بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطرب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب أكثر من مرة، مرة في يوم عرفة، ومرة في يوم النحر، ومرة في أوساط أيام التشريق. وكانت تلك الخطب خطب مودع، وكانت تلك الخطب خطب مودع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ودع الناس. قال صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الخطب: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا عرفت تلك الحجة بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها. وهنا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام وفارق عليه الصلاة والسلام الدنيا، عرفوا يقينا بموته عليه الصلاة والسلام أن حجة الوداع أي وداع النبي عليه الصلاة والسلام للناس. ولهذا مات بعد الحج ثمانين يوما أو قرابتها، مات بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وعاش بعد هذه الآية قرابة 83 يوما، ولم ينزل بعدها حلال أو حرام، لأن الدين كمل بنزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله وأثنى حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ومعنى أطنب أي أطال في ذكره أي ذكر أوصافه على سبيل التحذير منه. وفتنة الدجال هي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. قال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، فكل نبي بعثه الله قد أنذر قومه من هذه الفتنة التي هي أشد الفتن، فتنة المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من هذه الفتنة، وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا عديدة إذا عرفها المسلم وحققها نجا من فتنة المسيح الدجال. وسبق أن أشرت إلى عدة أمور في ضوء الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما يكون به الخلاص والنجاة والسلامة من الفتنة. هنا يذكر شيئا يتعلق بهذا الموضوع، يعني النجاة من فتنة المسيح الدجال. قال وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه، أي بسبب ما يحمله من فتن عظيمة، فليس يخفى عليكم، فليس يخفى عليكم. متى؟ يعني إذا عرفتم علامته، عرفتم أوصافه، وهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على معرفة أوصاف الدجال الدالة على نقصه وكذبه. قال فليس يخفى عليكم، ثم ذكر العلامة الواضحة التي لا يخفى أمره مهما حمل من فتن، لا يخفى أمره لأنها واضحة مثل وضوح الشمس. قال فليس يخفى عليكم، لأن فيه علامة واضحة ظاهرة، هو يدعي أنه رب العالمين وفيه علامة واضحة تبين أنه كاذب، لا يخفى أمر لا يخفى واضح. قال فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى. قال إن ربكم ليس بأعور، وهذا فيها إثبات العينين لله عز وجل على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال إن ربكم ليس بأعور، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى. فهذا العور الذي في عينه اليمنى دليل على كذبه، وهو يقول لا إنه رب العالمين. قال كأن عينه عنبة طافية، هذا وصف للعين العوراء، كأنها عنبة طافية، فوصفه عليه الصلاة والسلام وذكر هذه الصفة به، فلا يخفى أمره مهما كان يحمل من فتن، لا يخفى أمره على مؤمن قرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفها وآمن بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته، وهذا موضع الشاهد من إراد الحديث هنا، قال ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، وجاء في بعض الأحاديث في هذا الموطن وأعراضكم، ثلاثة أمور ذكرها عليه الصلاة والسلام وأنها محرمة بين العباد: الدماء والأموال والأعراض. وهذه الثلاثة كلها تتعلق بحقوق العباد والتعامل بين العباد: الدماء والأموال والأعراض. في خطبة أخرى من خطبه في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، يعني عظائم الأمور، كبائر الآثام أشد الذنوب خطورة، أربع: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، أكبر الكبائر رحمك الله، هذه أعظم الذنوب، أكبر الكبائر: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الأول من هذه الأربعة يتعلق بحق رب العالمين: لا تشركوا بالله. الثلاثة الباقية كلها في حقوق العباد. لو قارنت الثلاث بما هنا: حرم عليكم دماءكم، لا تقتلوا النفس، أعراضكم، لا تزنوا، أموالكم، لا تسرقوا، هي نفسها نوع في بيان حرمتها. ولهذا يجب على كل مسلم، يا أخوان، يجب على كل مسلم أن يكون على حذر من الذنوب عموما ومن هذه الثلاث التي تتعلق بالتعامل مع العباد على وجه الخصوص: الدماء، الأموال، الأعراض. ابن عمر الصحابي الجليل راوي هذا الحديث: مرة كتب إليه رجل قال له، انظر إلى المطلوب في الرسالة، كتب إليه رجل قال: اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. هذه كيف تكتب؟ رسالة إلى ابن عمر وصلت، قال: اكتب لي بالعلم كله. هذه كيف يكتبها شخص لسائل يطلب أن يبين له العلم كله؟ لكن أعطاه ابن عمر خلاصة عجيبة: مطلوب العلم كله، فلخص له في العلم ابن عمر خلاصة عجيبة جدا للغاية يجب أن ينتبه لها. قال له في جوابه: إن العلم كثير، إن العلم كثير، فإن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما جماعتهم، فافعل. العلم كثير، لكن خذ هذه الخلاصة واعمل بها ففيها نجاة. ماذا ذكر ابن عمر في هذه الثلاث، في هذه الكلمة؟ ذكر الثلاث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراما عليكم. ولهذا ينبغي أن تكون هذه المحرمات الثلاث نصبي عين المسلم: الدماء والأموال والأعراض، لا يتعدى على شيء منها، وإن تعدى على شيء منها فالقصاص يوم القيامة، الموعد يوم القيامة فيه القصاص، يقتص للمظلوم ممن ظلمه. قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، أي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اشهد. في جاء في بعض الروايات أنه رفع إصبعه إلى السماء: اللهم اشهد ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: ويلكم، أو قال ويحكم، انظروا يعني انتبهوا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا أيضا فيه شاهد للترجمة: تجنب الظلم، وهذا ظلم يتعلق بالدماء. الدماء إراقتها بغير حق، الدماء إراقتها بغير حق، أتدرون أي جرم يكون هذا؟ أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله قتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أعظم كبيرة، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله قتل النفس المحرمة المعصومة. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سماه ماذا؟ ضرب بعضهم رقاب بعض، سماه ماذا؟ كفرا، سماه كفرا، وسمى الفاعلين لذلك ماذا؟ كفارا. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل ذلك تحذيرا منه عليه الصلاة والسلام من هذه المعصية الشنيعة، هذا الذنب الشنيع الذي هو قتل المسلمين بعضهم بعضا، ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد على القتال بغير حق، كما في الحديث الآخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض، قيد شبر أي مقدار شبر، قدر شبر. الشبر ماذا يكون؟ هذا هو قيد الشبر، أي مقدار شبر، يعني أخذ من الأرض قطعة يسيرة جدا. كيف يكون هذا؟ مثلا شخص إلى له مزرعة أرض زراعية ولجاره أرض زراعية وبينهما حدود، فأخر حدود جاره شبر بحيث تكون هذه من نصيبه شبر، فكيف من دخل أمتارا شبر فقط بهذا المقدار؟ لو أخرها شبرا عن الحد بحيث يدخل مقدار شبر في أرضه وينقص من أرض جاره مقدار شبر، فكيف لو كان مترا؟ كيف لو كان أمتارا؟ ماذا يصنع بهذا الذي حرك هذه العلامات؟ وفي الحديث الآخر: لعن الله من غير منار الأرض، من معاني هذا العلامات التي تميز ماذا؟ حدود أرض عن أرض، هذه منارات علامات، فيأتي للعلامة يؤخرها حتى تتسع أرضه وتضيق ماذا؟ أرض جاره. إذا فعل ذلك لو كان هذا المقدار مقدار شبر ماذا يصنع به يوم القيامة؟ قال: طوقه من 7 أراضين. طوقه يعني يكون طوقا في عنقه، ليس فقط الأرض التي انتزعها، ليس الأرض التي انتزع فقط، لا، من 7 أراضين يطوق على عنقه هذا الذي أخذه بغير حق. إذا كان أخذ شبرا فكيف بمن أخذ مترا؟ فكيف بمن أخذ أمتارا؟ فكيف بمن أخذ أرضا كاملة ليست له؟ احتال وتلاعب وزور وكذب وجاء بشهود شهود الزور وأخذ أرض كاملة ليست له، ليست له، أخذها بغير حق. إذا كان شبرا فقط يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فكيف بأمتار أو أرض كاملة يأخذها بغير حق؟ قال طوقه من سبع أراضين. هذا مبني على قاعدة الشريعة المعروفة في الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، فهو ذنبه معصيته جرمه أخذ قطعة أو جزءا من أرض بغير حق ظلما، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، أخذها ظلما، فيوم القيامة يطوق هذه من سبع أراضين، طوق في عنقه يعني يحملها يوم القيامة وزرا وخزيا، وزرا وخزيا أيضا له بين العالمين وفضيحة له بين الناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث الآخر من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين.
قبله
نعم. في هذا الحديث تأكيد تحريم غصب الأرض، وأن من أخذ شيئا منها ظلما عذب بحمله يوم القيامة في عنقه.
نعم، عذب بحمله يوم القيامة في عنقه، يعني قوله عليه الصلاة والسلام طوقه من سبع أراضين، هذا عذاب له يوم القيامة، وفي الوقت نفسه خزي يحمله طوقا في عنقه، ليس الأرض التي المقدار الذي اختزله من أرض جاره، بل من سبع أراضين، كل ذلك يطوق في عنق هذا الظالم. نعم.
وفي الحديث الآخر من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفيه دليل على أن الأراضين السبع طباق كالسماوات.
قال: وفيه دليل على أن الأراضين السبع طباق، فيها التنصيص على أنها سبع، وهذا المعنى مستفاد أيضا من القرآن في أن الأراضين سبع. في آخر سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. هذه مسألة مهمة، يعني جاء بيانها في هذا الحديث، تتعلق بحال الظالم أو حال الظلمة، يعني الظالم قد يختزل مثلا أرضا، ينتزع من حقوق الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، ثم يرى أنه مع هذه الأعمال التي يفعلها المحرمة، الآثام العظيمة، يجد أن مثلا ماله يكثر، يتسع ماله، وأيضا صحته تزداد قوة ونشاط، وتنفتح عليه أبواب كثيرة من الدنيا، فيظن أنه ماذا؟ أن هذا رضا، أن هذا رضا، يعني الصحة في ازدياد، المال في ازدياد، وهو يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالربا وإما بالغش وإما بالخيانة وإما باختزالها ظلما وإما بانتهابها إلى غير ذلك، ويرى أنه صحته في الزيادة، ماله في ازدياد إلى غير ذلك، يظن أن هذا عن رضا، وهو إنما هو استدراج. ما دامت هذه حاله يأكل أموال الناس ظلما وبالباطل. ولهذا قال إن الله ليملي للظالم، يملي أي يمهل له، يمهل له، لكن يملي ولا أو يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، يملي للظالم، يكثر المال، يزداد الثراء إلى غير ذلك، ثم إذا أخذه لم يفلت. وذكر وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة، هذا الذنب الذي ارتكبوه إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الوعيد الشديد للظالم وإن أمهل على ظلمه ولم يعاجل بالعقوبة، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. قال الله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى اليمن، بعثه حاكما وقاضيا ومفتيا ومعلما، بعثه إلى اليمن وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أعطاه عليه الصلاة والسلام قواعد وأسس يسلكها منهجا له في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث مهم جدا للدعاة ومن هو مشتغل بالدعوة إلى الله في ترتيب أعماله الدعوية حسب الأولويات ومهمات الدين. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا نبه أهل العلم فائدة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أن الذاهب إلى منطقة ما للدعوة فيها إلى الله أن يعرف حال المدعوين، أن يعرف حال المدعوين، هل هم أهل بدع، هل هم أهل مثلا شركيات، هل هم أهل كتاب، هل هم عندهم شهوات طاغية عليهم، هل عندهم شبهات، ما هي شبهاتهم، يعرف أحوالهم، لأن معرفة أحوال المدعوين يعين الداعي في تلك المنطقة على سلوك المسلك الذي يتناسب مع تلك الحال التي عليها أهل تلك المنطقة. ولهذا قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أهل الكتاب عندهم شبهات ويحتاجون إلى جدال، يحتاجون إلى جدال تزال به عنهم الشبهات التي عندهم. ولهذا قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يستفاد منه أن قاعدة الدين التي عليها يبنى وأصله الذي عليه يقوم هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فدين الله يقوم على الشهادتين، وهما للدين كالأصول للأشجار، مثل ما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفرع ما يقوم إلا على أصل، ولهذا طلب منها أن يؤسس أولا الأصل، أصل شجرة الإيمان الذي هو الشهادتان. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الشهادة الأولى شهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده بالعبادة، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشهادة الثانية شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهي تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ أولا في دعوتهم بتأسيس هذا الأصل الذي يقوم عليه دين الله، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لا تنتقل إلى خطوة ثانية إلا إذا صح منهم هذا الأمر، ولهذا قال: فإنهم أطاعوك. ما مفهوم قوله فإنهم أطاعوك؟ يعني لو ما أطاعوك في الشهادة ما تنتقل للصلاة. لماذا؟ لأنه لو انتقلت للصلاة وصلوا وما عندهم الشهادة ما تنفع الصلاة، ما تنفع الصلاة بدون ماذا؟ الأساس الذي يقوم عليها الدين. ابدأ أولا بالأساس، أولا الأساس، فإنهم أطاعوك قبلوا هذا الأساس، انتقل لما بعده، انتقل لما بعده. ثم ذكر أهم ما يكون من الطاعات ومباني الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة 5 صلوات. أيضا هذه الصلوات إذا لم يحصل منهم قبول لها وامتثال لا تنتقل للزكاة، لا تنتقل للزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم أي الزكاة كما سيأتي. فما ينتقل للزكاة إلا ماذا؟ إذن فيها ترقي، في ترقي في أعمال الدين. ولهذا لما يختل عند الناس هذا الأمر لا تعجب أن تجد مثلا في الناس من يحج البيت وهو مضيع للصلاة، يحج البيت وهو مضيع للصلاة، غير محافظ على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك. الحج مرحلته حسب الترتيب هنا قبل الصلاة أو بعدها؟ بعد الصلاة، الصلاة فرضت في أول الأمر، والزكاة في السنة الثامنة، والحج والحج في 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 السنة الثامنة. فيوجد من الناس من يحج البيت ويعتمر لكن الصلاة غير معتني بها، غير معتني بها، غير محافظ عليها. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، فقال هذا: لبيك، استجاب. وكل يوم يقال حي على الصلاة ولا يلبي، حي على الصلاة، حي على الفلاح ولا يلبي، ينشغل بدنيا عن هذه الفريضة القائمة من فرائض دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث موقظ في هذا الباب العظيم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. المقصود بالصدقة هنا أي زكاة مفروضة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقرائهم أي فقراء المسلمين عموما، أو فقرائهم أي فقراء البلد نفسه الذي هو فيه، والمعنى الثاني أقرب، لأن الغني إذا كان يخرج الزكاة ويرسلها إلى بلاد بعيدة والفقراء حول بيته ويرون هذا المال الذي عنده ولا يأتيهم نصيب منه، هل هذا يحقق مقصود الزكاة الذي هو التكافل والتراحم والتعاطف؟ ولهذا على فقرائهم يبدأ بمن حوله، يبدأ بقرابته، يبدأ بمن حوله، بجيرانه، يبدأ بهؤلاء، ثم إذا كان عنده شيء زائد يرسل إلى 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 جهات أخرى. قال فإياك وكرائم أموالهم، لما تأخذ منهم الزكاة المفروضة لا تأخذ من كرائم الأموال، كرائم الأموال النفيس إذا أخذ للزكاة من كرائم الأموال هذا ظلم لمن؟ للغني. وإذا أخذ للزكاة من رديء المال هذا ظلم لمن؟ للفقير. إذن لا يظلم هذا ولا هذا، لا يظلم هذا ولا هذا، لا يظلم الغني بالأخذ من كريم الأموال ونفيسة، ولا يظلم الفقير بأن يعطى من ماذا؟ الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. إذن تخرج الزكاة، يفيد هذا الحديث أن الزكاة تخرج من الوسط، لا كريم المال ونفيسة ولا أيضا رديئة وسيئة، وإنما من الوسط. قال فإياك وكرائم أموالهم، فإن هذا ظلم للغني، ولهذا قال واتقي دعوة المظلوم، احذر من الظلم في هذا الباب وفي غيره، احذر من الظلم، اتقي المظلوم، دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، الحذر من الظلم، وأن المظلوم دعوته مستجابة إن دعا على من ظلمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث التنبيه على المنع من الظلم، وفيه إشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم إلا إن رضي صاحبها، وفيه
إذا إن رضي صاحبها يعني طابت نفسه أو قال خذوا من كرائم الأموال لكرم نفسه وسخائها وآثر الفقير بكريم ماله، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان الذي يعظم به أجره عند الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا، هذه درجة عالية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. بعض السلف لما قرأ هذه الآية أنفق أحب شيء عنده، ليس فقط مما يحب، أنفق أحب شيء وأنفس شيء عنده حتى يدخل في أهل هذه الآية، مع أن الله قال بعدها ماذا؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني يجزيكم عليه. لا تظن أنك إن أنفقت شيئا قليلا يسيرا لا يقبل، يقبله الله منك، لكن البر والترقي في الكمال لا لن ينال إلا بهذا، حتى تنفقوا مما تحبون. قد يظن الإنسان أنه إذا لم ينفق مما يحب لا تقبل من نفقته، فجاء هذا الاحتراز بعدها وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. نعم.
وفيه أن دعوة المظلوم مقبولة كما في الحديث الآخر دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه.
نعم، دعوة المظلوم مستجابة، والمظلوم حتى وإن كان فاجرا يقتص له يوم القيامة من ظالميه. المظلوم وإن كان فاجرا يقتص له يوم القيامة من ظالمه. وقد أشرت بالأمس إلى حديث عبد الله بن أنيس، وحديث صحيح وفيه الدلالة على هذا المعنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استأمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستأمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء، أو بقرة لها خوار، أو شاة ثيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيا عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. سلفوا على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطرب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب أكثر من مرة، مرة في يوم عرفة، ومرة في يوم النحر، ومرة في أوساط أيام التشريق. وكانت تلك الخطب خطب مودع، وكانت تلك الخطب خطب مودع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ودع الناس. قال صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الخطب: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا عرفت تلك الحجة بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها. وهنا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، لكن لما مات عليه الصلاة والسلام وفارق عليه الصلاة والسلام الدنيا عرفوا يقينا بموته عليه الصلاة والسلام أن حجة الوداع أي وداع النبي عليه الصلاة والسلام للناس، ولهذا مات بعد هذا بعد الحج ثمانين يوما أو قرابتها، مات بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وعاش بعد هذه الآية قرابة 83 يوما، ولم ينزل بعدها حلال أو حرام، لأن الدين كمل بنزول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله وأثنى، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ومعنى أطنب أي أطال في ذكره، أي ذكر أوصافه على سبيل التحذير منه. وفتنة الدجال هي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. فكل نبي بعثه الله قد أنذر قومه من هذه الفتنة التي هي أشد الفتن، فتنة المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من هذه الفتنة، وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا عديدة إذا عرفها المسلم وحققها نجا من فتنة المسيح الدجال. وسبق أن أشرت إلى عدة أمور في ضوء الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما يكون به الخلاص والنجاة والسلامة من الفتنة. هنا يذكر شيئا يتعلق بهذا الموضوع، يعني النجاة من فتنة المسيح الدجال. قال: وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه، أي بسبب ما يحمله من فتن عظيمة، فليس يخفى عليكم، فليس يخفى عليكم. متى؟ يعني إذا عرفتم علامته، عرفتم أوصافه، وهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على معرفة أوصاف الدجال الدالة على نقصه وكذبه. قال: فليس يخفى عليكم. ثم ذكر العلامة الواضحة التي لا يخفى أمره، مهما حمل من فتن لا يخفى أمره، لأنها واضحة مثل وضوح الشمس. قال: فليس يخفى عليكم، لأن فيه علامة واضحة ظاهرة، هو يدعي أنه رب العالمين وفيه علامة واضحة تبين أنه كاذب، لا يخفى أمر، لا يخفى، واضح. قال: فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى. قال: إن ربكم ليس بأعور، وهذا فيها إثبات العينين لله عز وجل على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال إن ربكم ليس بأعور، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى. فهذا العور الذي في عينه اليمنى دليل على كذبه، وهو يقول إنه رب العالمين. قال كأن عينه عنبة طافية، هذا وصف للعين العوراء، كأنها عنبة طافية. فوصفه عليه الصلاة والسلام وذكر هذه الصفة به، فلا يخفى أمره مهما كان يحمل من فتن، لا يخفى أمره على مؤمن قرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفها وآمن بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته، وهذا موضع الشاهد من إرادة الحديث هنا، قال ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، وجاء في بعض الأحاديث في هذا الموطن وأعراضكم، ثلاثة أمور ذكرها عليه الصلاة والسلام وأنها محرمة بين العباد، الدماء والأموال والأعراض. وهذه الثلاثة كلها تتعلق بحقوق العباد والتعامل بين العباد، الدماء والأموال والأعراض. في خطبة أخرى من خطبه في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما هن أربع، يعني عظائم الأمور، كبائر الآثام أشد الذنوب خطورة، أربع. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، أكبر الكبائر رحمك الله، هذه أعظم الذنوب، أكبر الكبائر. لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الأول من هذه الأربعة يتعلق بحق رب العالمين، لا تشركوا بالله. الثلاثة الباقية كلها في حقوق العباد. لو قارنت الثلاث بما هنا، حرم عليكم دماءكم لا تقتلوا النفس، أعراضكم لا تزنوا، أموالكم لا تسرقوا، هي نفسها نوع في بيان حرمتها. ولهذا يجب على كل مسلم، يا أخوان، يجب على كل مسلم أن يكون على حذر من الذنوب عموما، ومن هذه الثلاث التي تتعلق ما بالتعامل مع العباد على وجه الخصوص: الدماء، الأموال، الأعراض. ابن عمر الصحابي الجليل راوي هذا الحديث، مرة كتب إليه رجل قال له، انظر إلى المطلوب في الرسالة، كتب إليه رجل قال اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. هذه كيف تكتب؟ رسالة إلى ابن عمر وصلت، قال اكتب لي بالعلم كله، هذه كيف يكتبها شخص لسائل يطلب أن يبين له العلم كله؟ لكن أعطاه ابن عمر خلاصة عجيبة، مطلوب العلم كله، فلخص له في العلم ابن عمر خلاصة عجيبة جدا للغاية يجب أن ينتبه لها. قال له في جوابه: إن العلم كثير، إن العلم كثير، فإن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم لازما جماعتهم، فافعل. العلم كثير، لكن خذ هذه الخلاصة واعمل بها ففيها نجاة. ماذا ذكر ابن عمر في هذه الثلاث، في هذه الكلمة؟ ذكر الثلاث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولهذا ينبغي أن تكون هذه المحرمات الثلاث نصبي عين المسلم: الدماء والأموال والأعراض، لا يتعدى على شيء منها، وإن تعدى على شيء منها فالقصاص يوم القيامة، الموعد يوم القيامة فيه القصاص، يقتص للمظلوم ممن ظلمه. قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، أي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اشهد. في جاء في بعض الروايات أنه رفع إصبعه إلى السماء: اللهم اشهد ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: ويلكم، أو قال: ويحكم، انظروا، يعني انتبهوا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا أيضا فيه شاهد للترجمة: تجنب الظلم، وهذا ظلم يتعلق بالدماء. الدماء إراقتها بغير حق، الدماء إراقتها بغير حق، أتدرون أي جرم يكون هذا؟ أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله قتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أعظم كبيرة، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله قتل النفس المحرمة المعصومة. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سماه ماذا؟ ضرب بعضهم رقاب بعض، سماه ماذا؟ كفرا، سماه كفرا، وسمى الفاعلين لذلك ماذا؟ كفارا. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل ذلك تحذيرا منه عليه الصلاة والسلام من هذه المعصية الشنيعة، هذا الذنب الشنيع الذي هو قتل المسلمين بعضهم بعضا، ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد على القتال بغير حق، كما في الحديث الآخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض. قيد شبر أي مقدار شبر، قدر شبر. الشبر ماذا يكون؟ هذا هو قيد الشبر، أي مقدار شبر، يعني أخذ من الأرض قطعة يسيرة جدا. كيف يكون هذا؟ مثلا شخص إلى له مزرعة أرض زراعية ولجاره أرض زراعية وبينهما حدود، فأخر حدود جاره شبر بحيث تكون هذه من نصيبه شبر، فكيف من دخل أمتارا شبر فقط بهذا المقدار؟ لو أخرها شبرا عن الحد بحيث يدخل مقدار شبر في أرضه وينقص من أرض جاره مقدار شبر، فكيف لو كان مترا؟ كيف لو كان أمتارا؟ ماذا يصنع بهذا الذي حرك هذه العلامات؟ وفي الحديث الآخر لعن الله من غير منار الأرض، من معاني هذا العلامات التي تميز ماذا؟ حدود أرض عن أرض، هذه منارات علامات، فيأتي للعلامة يؤخرها حتى تتسع أرضه وتضيق ماذا؟ أرض جاره. إذا فعل ذلك لو كان هذا المقدار مقدار شبر ماذا يصنع به يوم القيامة؟ قال طوقه من 7 أراضين. طوقه يعني يكون طوقا في عنقه، ليس فقط الأرض التي انتزعها، ليس الأرض التي انتزع فقط، لا، من 7 أراضين يطوق على عنقه هذا الذي أخذه بغير حق. إذا كان أخذ شبرا فكيف بمن أخذ مترا؟ فكيف بمن أخذ أمتارا؟ فكيف بمن أخذ أرضا كاملة ليست له؟ احتال وتلاعب وزور وكذب وجاء بالشهود شهود الزور وأخذ أرض كاملة ليست له، ليست له، أخذها بغير حق. إذا كان شبرا فقط يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فكيف بأمتار أو أرض كاملة يأخذها بغير حق؟ قال طوقه من 7 أراضين. هذا مبني على قاعدة الشريعة المعروفة في الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، فهو ذنبه معصيته جرمه أخذ قطعة أو جزءا من أرض بغير حق ظلما، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، أخذها ظلما، فيوم القيامة يطوق هذه من 7 أراضين طوق في عنقه، يعني يحملها يوم القيامة وزرا وخزيا، وزرا وخزيا أيضا له بين العالمين وفضيحة له بين الناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث الآخر من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين.
قبله
نعم. في هذا الحديث تأكيد تحريم غصب الأرض، وأن من أخذ شيئا منها ظلما عذب بحمله يوم القيامة في عنقه.
نعم، عذب بحمله يوم القيامة في عنقه، يعني قوله عليه الصلاة والسلام طوقه من 7 أراضين، هذا عذاب له يوم القيامة، وفي الوقت نفسه خزي يحمله طوقا في عنقه، ليس الأرض التي المقدار الذي اختزله من أرض جاره، بل من 7 أراضين، كل ذلك يطوق في عنق هذا الظالم. نعم.
وفي الحديث الآخر من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفيه دليل على أن الأراضين 7 طباق كالسماوات.
قال: وفيه دليل على أن الأراضين 7 طباق، فيها التنصيص على أنها 7، وهذا المعنى مستفاد أيضا من القرآن في أن الأراضين 7، في آخر سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمني للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. هذه مسألة مهمة يعني جاء بيانها في هذا الحديث، تتعلق بحال الظالم أو حال الظلمة. يعني الظالم قد يختزل مثلا أرضا، ينتزع من حقوق الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، ثم يرى أنه مع هذه الأعمال التي يفعلها المحرمة، الآثام العظيمة، يجد أن مثلا ماله يكثر، يتسع ماله، وأيضا صحته تزداد قوة ونشاط، وتنفتح عليه أبواب كثيرة من الدنيا، فيظن أنه ماذا؟ أن هذا رضا، أن هذا رضا، يعني الصحة في ازدياد، المال في ازدياد، وهو يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالربا، وإما بالغش، وإما بالخيانة، وإما باختزالها ظلما، وإما بانتهابها، إلى غير ذلك، ويرى أنه صحته في زيادة، ماله في ازدياد، إلى غير ذلك، يظن أن هذا عن رضا، وهو إنما هو استدراج، وهو إنما هو استدراج، ما دامت هذه حاله يأكل أموال الناس ظلما وبالباطل. ولهذا قال إن الله ليملي للظالم، يملي أي يمهل له، يمهل له، لكن يملي ولا أو يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، يملي للظالم، يكثر المال، يزداد الثراء، إلى غير ذلك، ثم إذا أخذه لم يفلت. وذكر وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة، هذا الذنب الذي ارتكبوه، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الوعيد الشديد للظالم وإن أمهل على ظلمه ولم يعاجل بالعقوبة، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. قال الله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى اليمن، بعثه حاكما وقاضيا ومفتيا ومعلما، بعثه إلى اليمن وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أعطاه عليه الصلاة والسلام قواعد وأسس يسلكها منهجا له في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث مهم جدا للدعاة ومن هو مشتغل بالدعوة إلى الله في ترتيب أعماله الدعوية حسب الأولويات ومهمات الدين. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا نبه أهل العلم فائدة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أن الذاهب إلى منطقة ما للدعوة فيها إلى الله أن يعرف حال المدعوين، أن يعرف حال المدعوين، هل هم أهل بدع، هل هم أهل مثلا شركيات، هل هم أهل كتاب، هل هم عندهم شهوات طاغية عليهم، هل عندهم شبهات، ما هي شبهاتهم، يعرف أحوالهم، لأن معرفة أحوال المدعوين يعين الداعي في تلك المنطقة على سلوك المسلك الذي يتناسب مع تلك الحال التي عليها أهل تلك المنطقة. ولهذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل الكتاب عندهم شبهات ويحتاجون إلى جدال، يحتاجون إلى جدال تزال به عنهم الشبهات التي عندهم. ولهذا قال الله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يستفاد منه أن قاعدة الدين التي عليها يبنى وأصله الذي عليه يقوم هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فدين الله يقوم على الشهادتين، وهما للدين كالأصول للأشجار، مثل ما قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الفرع ما يقوم إلا على أصل. ولهذا طلب منها أن يؤسس أولا الأصل، أصل شجرة الإيمان الذي هو الشهادتان. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الشهادة الأولى شهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده بالعبادة، كما قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشهادة الثانية شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهي تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ أولا في دعوتهم بتأسيس هذا الأصل الذي يقوم عليه دين الله، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لا تنتقل إلى خطوة ثانية إلا إذا صح منهم هذا الأمر، ولهذا قال فإنهم أطاعوك. ما مفهوم قوله فإنهم أطاعوك؟ يعني لو ما أطاعوك في الشهادة ما تنتقل للصلاة. لماذا؟ لأنه لو انتقلت للصلاة وصلوا وما عندهم الشهادة ما تنفع الصلاة، ما تنفع الصلاة بدون ماذا؟ الأساس الذي يقوم عليها الدين. ابدأ أولا بالأساس، أولا الأساس، فإنهم أطاعوك قبلوا هذا الأساس انتقل لما بعده، انتقل لما بعده. ثم ذكر أهم ما يكون من الطاعات ومباني الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة 5 صلوات. أيضا هذه الصلوات إذا لم يحصل منهم قبول لها وامتثال لا تنتقل للزكاة، لا تنتقل للزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم أي الزكاة كما سيأتي، فما ينتقل للزكاة إلا ماذا؟ إذن فيها ترقي، في ترقي في أعمال الدين. ولهذا لما يختل عند الناس هذا الأمر لا تعجب أن تجد مثلا في الناس من يحج البيت وهو مضيع للصلاة، يحج البيت وهو مضيع للصلاة، غير محافظ على الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك. الحج مرحلته حسب الترتيب هنا قبل الصلاة أو بعدها؟ بعد الصلاة. الصلاة فرضت في أول الأمر، والزكاة في السنة الثامنة، والحج في السنة الثامنة. فيوجد من الناس من يحج البيت ويعتمر لكن الصلاة غير معتني بها، غير معتني بها، غير محافظ عليها. يقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، فقال هذا لبيك استجاب، وكل يوم يقال حي على الصلاة ولا يلبي، حي على الصلاة، حي على الفلاح ولا يلبي، ينشغل بدنيا عن هذه الفريضة القائمة من فرائض دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث موقظ في هذا الباب العظيم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. المقصود بالصدقة هنا أي زكاة مفروضة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقرائهم أي فقراء المسلمين عموما، أو فقرائهم أي فقراء البلد نفسه الذي هو فيه. والمعنى الثاني أقرب، لأن الغني إذا كان يخرج الزكاة ويرسلها إلى بلاد بعيدة والفقراء حول بيته ويرون هذا المال الذي عنده ولا يأتيهم نصيب منه، هل هذا يحقق مقصود الزكاة الذي هو التكافل والتراحم والتعاطف؟ ولهذا على فقرائهم يبدأ بمن حوله، يبدأ بقرابته، يبدأ بمن حوله، بجيرانه، يبدأ بهؤلاء، ثم إذا كان عنده شيء زائد يرسل إلى جهات أخرى. قال فإياك وكرائم أموالهم، لما تأخذ منهم الزكاة المفروضة لا تأخذ من كرائم الأموال، كرائم الأموال النفيس، إذا أخذ للزكاة من كرائم الأموال هذا ظلم لمن؟ للغني. وإذا أخذ للزكاة من رديء المال هذا ظلم لمن؟ للفقير. إذن لا يظلم هذا ولا هذا، لا يظلم هذا ولا هذا، لا يظلم الغني بالأخذ من كريم الأموال ونفيسة، ولا يظلم الفقير بأن يعطى من ماذا؟ الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. إذن تخرج الزكاة، يفيد هذا الحديث أن الزكاة تخرج من الوسط، لا كريم المال ونفيسة ولا أيضا رديئة وسيئة، وإنما من الوسط. قال فإياك وكرائم أموالهم فإن هذا ظلم للغني. ولهذا قال واتق دعوة المظلوم، احذر من الظلم في هذا الباب وفي غيره، احذر من الظلم، اتقي المظلوم، دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، الحذر من الظلم، وأن المظلوم دعوته مستجابة إن دعا على من ظلمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث التنبيه على المنع من الظلم، وفيه إشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم إلا إن رضي صاحبها، وفيه
إذا إن رضي صاحبها يعني طابت نفسه أو قال خذوا من كرائم الأموال لكرم نفسه وسخائها وآثر الفقير بكريم ماله، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان الذي يعظم به أجره عند الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا، هذه درجة عالية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. بعض السلف لما قرأ هذه الآية أنفق أحب شيء عنده، ليس فقط مما يحب، أنفق أحب شيء وأنفس شيء عنده، حتى ندخل في أهل هذه الآية، مع أن الله قال بعدها ماذا؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني يجزيكم عليه. لا تظن أنك إن أنفقت شيئا قليلا يسيرا لا يقبل، يقبله الله منك. لكن البر والترقي في الكمال لن ينال إلا بهذا، حتى تنفقوا مما تحبون. قد يظن الإنسان أنه إذا لم ينفق مما يحب لا تقبل من نفقته، فجاء هذا الاحتراز بعدها، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. نعم.
وفيه أن دعوة المظلوم مقبولة، كما في الحديث الآخر دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه.
نعم، دعوة المظلوم مستجابة، والمظلوم حتى وإن كان فاجرا يقتص له يوم القيامة من ظالمه. المظلوم وإن كان فاجرا يقتص له يوم القيامة من ظالمه. وقد أشرت بالأمس إلى حديث عبد الله بن أنيس، وحديث صحيح وفيه الدلالة على هذا المعنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن النتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة ثيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيا عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.